فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم أن يقرأ في الأدب؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال. إذا كان مراده القراءة في الأدب، أي القراءة في كتب الأدب، فهذا شيء، وإن كان مراده أن يقرأ في الأدب جنس الأدب هذا شيء آخر. أما القراءة في الأدب بمعنى جنس الأدب، نعم، كل مسلم ينصح بالقراءة في الآداب والأخلاق، وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن السائل يقصده، وإنما المقصود القراءة في كتب الأدب. وكتب الأدب التي تشتمل على الأشعار، تشتمل على القصص، وهي تختلف، هذه الكتب تختلف، فمنها الجيد النافع المفيد، ومنها الرديء الذي لا يشتغل به ولا يضيع الإنسان وقته فيه وفي طلبه بالقراءة به فيه، ومنها ما هو بين ذلك، فيه الغث والسمين. أما بالنسبة لكتب الأدب المهذبة التي فيها الأمور التي تحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والشيم، وتحمل على الأخلاق الفاضلة وعلى الفروسية والشجاعة، وتذكر القصص التي تحيي في النفوس جذوة الخير، فهذه كتب مفيدة، القراءة فيها نافعة. ولا أستطيع أن أسمي، لأن هذه الكتب أنا أرى أن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة ما يغني عن غيره، ولكن لا يمنع هذا من القراءة في الأدب. وكنت أشتغل فترة من عمري خاصة في الصغر بالقراءة في بعض كتب الأدب كعيون الأخبار لابن قتيبة، وزهر الآداب للحصري، وغيرها من الكتب المتعلقة بالأدب. كان الوالد رحمه الله قد جعل غرفتي لكتب الأدب، فبليت بقراءتها، وفيها كتب يكتب ما فيها بماء الذهب، لكن في الحقيقة وفيها مختارات للأشعار التي فيها محاسن العادات والأخلاق الكريمة. لكن الأدب سلاح ذو حدين، فالذي يشتغل به دون أن يأخذ الحذر يفتنه. وذكر لي الوالد رحمه الله أن الجد نصحه ألا يقرأ في الأدب في شبابه، وقال هذا ما قال: علم أنهاك عنه إلى أمد، وعلم أنهاك عنه إلى الأبد. هذه وصية رحمه الله للوالد، وأخبرني بها الوالد: علم أنهاك عن أن تقرأه إلى الأبد، وهو علم الكلام والجدل والصفصطة، هذا إلى الأبد لا تقرأه ولا. وكنت حتى في الأصول أحيانا أحتاج إلى بعض القواعد المنطقية، إذا وصلنا إلى فإن قيل فإن يقول قم، لا تضيع وقتي. رحمه الله لا يحب الصفصطة والجدل ويكرهها كثيرا، لكن قد يحتاج إليها، خاصة أن بعض كتب العلماء لا تفهم إلا بها. وأما بالنسبة إلى أمد فقال له: كتب الأدب، أن كتب الأدب الشعر يهوي ويستهوي، ومعلوم، ولا يغضب علينا الشعراء، معلوم ما ذكر الله فيهم، فخيرا خيرهم على خير وشرهم على شر، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مثل ما قال، وهكذا الأشراف تهجى وتمدح. فالآية الكريمة استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا، فهذه الصفات هي التي تستثنى. فأنت تجد مثلا الشاعر يقول: نحن الذين نفعل المستحيل، من أنت الذي تفعل المستحيل؟ والله لو بلي بمرض ما يستطيع أن ينطق لسانه الذي يفعل المستحيل، ونحن الذين أقمنا الدنيا وأقعدناها. فهذا لما يقرأ العاقل الحكيم وتجد البعض يقول ما أروع هذا الشعر، هو أعذبه أكذبه، فتجده يقول ما أروع هذا الشعر وما أعذبه، لن تجد كلاما أصدق ولا أعذب ولا أحسن من كلام الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولن تجد قصصا أجمل ولا أكمل من الذي قال في كتابه نحن نقص عليك أحسن القصص، ولكن اللهم ارحم ضعفنا ما قدرناك حق قدرك. لو أن الإنسان أعطي الحكمة فقال أريد أنا أحب القصص، فصرف الله قلبه وقالبه وفكره ووجدانه إلى قصص القرآن، فنظر في كلام الله وهو يقص على خلقه، ما تجد المبالغات، حتى الجماد قص الله لك خبره، وقص لك أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، انظر إلى الكلام الحق الفصل، وليس من 5 ملايين سنة و7 ملايين سنة وسارت ونقل الديناصور وركب الديناصور وراح الديناصور، أوهام ما تدري أين تذهب وأين تجي ولا من أين حتى جاءت. قال أبو بكر بن العربي قلنا على الوثير، قالوا وما الوثير؟ قال أبو الأثير. قالوا وما أبو الأثير؟ قال خلط بخلط وتضليل بتضليل. أما الله عز وجل ما عنده يقص لك أحسن القصص، تأتي إلى القصة في جمالها في أسلوبها، إن كان تريد البلاغة والفصاحة فلن تجد أبلغ ولا أفصح من كلام الله جل جلاله. جاءهم بحرف واحد مما ينطقون به، وقال للعرب بلسان الحال أنتم تتكلمون بهذه اللغة وتعقدون لها مجالسكم وتتفاخرون وتقيمون الدنيا وتقعدونها، نون والقلم وما يسطرون، نون ما معناها؟ ما الذي فيها؟ فأعياهم وأعجزهم، حرف واحد، قاف والقرآن المجيد، قاف ماذا تدل؟ وإذا بهم قد خرسوا وسكتوا. هذا هو العلم الذي تنتهي عنده العلوم، وهذا هو الرب الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا. فبدل أن تشتغل، أنا لست هنا أذم أو أثلب، إنما أتكلم عن البعض حينما يأتي ويكبر من شأن الاشتغال بالأدب ويعظم أمره، حتى إن بعضهم يقول محاضرة ما فيها جزء من الأدب ما لها طعم، هي كلها أدب مدام تقول بما قال الله وقال رسوله، هذا غاية الأدب. أما أنك تفرض على الناس أن الخطيب لا يصير خطيبا حتى يأتي ويسرد القصيدة ولا يأتي بالبيت والبيتين، البيت والبيتين إن كان من كتاب الله عز وجل ففي كتاب الله الغناء، وخير أن ينطق بكتاب الله فبكل حرف 10 حسنات. يا ليت قومي يعلمون، على العبد أن يدرك إن كان هذا حسنا فغيره أحسن، وإن كان هذا جميلا فغيره أجمل، ولكن والله لا أجمل ولا أكمل في الجمال والجلال من كلام الله جل جلاله. ولذلك ينقص قدر كلام الله عز وجل إذا قرناه بغيره. فعلى طالب العلم أن يشتغل أول شيء بما يعنيه وهو العلم النافع. بالنسبة للآداب في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغناء والكفاية، لكن لا نحرم قراءة كتب الأدب، وهذا ننبه عليه لأمر. البعض يرى مثلا في بعض الأمور الحديثة أو بعض الأمور التي هي من الفضول أن الشخص إذا انتقدها كأنه حرب على الشعر والشعراء وعلى الأدب والأدباء. والله أفنيت زمانا من عمري ندمت كل الندم أن تلك الساعات لو قضيتها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من النصيحة، لكن ليس معناه أن هذا حرام، إنما المراد أن ينتبه طالب العلم. وأيضا لما رأينا من يغلو في هذا الأمر، البعض يأتي ويقول فلان في الخطابة أفضل، لماذا؟ يقول يا أخي هذا يأتي بقصص عجيبة ويأتي بأشعار مثل ما يقولون طنانة رنانة، ما جئنا نطنن ولا نرنن، جئنا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حتى إن بعض العلماء من فقهه وذكائه يحفظ غرائب الأشعار وجميلها ولكن لا يكثر منها ولا يذكرها، لأنه إذا أكثر منها تأثر طلابه وأصبح طالبه يبحث أين يجد هذه الأشعار، لأنه يريد أن يقلد كما ذكرنا، يحاكي من يصحبه. لكن إذا جلس في مجالس العلماء وسمع قال الله قال رسوله وأصبح الميدان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا هو الأصل. أخي في الله، الأدب كله في كتاب الله، وإن أردت من الأدب الأخلاق والآداب فتجدها في كتاب الله، وتجدها على أجمل وأفضل وأكمل ما يكون في أدب النفس وأدب الأفعال، في الأدب مع الله والأدب مع الخلق والأدب مع المخلوقين والنفس. فهذا كله تجده في كتاب الله على أكمل وأجمل ما يكون عليه الوجدان. وإن أردت الأخبار والقصص، وأنك تريد أن تستفيد من أخبار من مضوا، فالتاريخ والقصص التي تقص في كتب الأدب وكتب التاريخ وغيرها الغاية منها الاستفادة، وهذه الفائدة التي تجدها في التاريخ وفي الأدب إن وجدتها في كتب التاريخ بعشرين أو ثلاثين أو خمسين أو ستين أو سبعين أو ثمانمائة 80% من الاستفادة، فتجدها في كتاب الله 100% صافية لا لبس فيها. ومن هنا أوصيك بكتاب الله، القرآن واشغل نفسك به، ودائما حتى الأمثال موجودة في كتاب الله. حتى إن بعض السلف يعني قال لن تجد مثلا ولن تعطوني مثلا إلا أتيتكم بمثله من كتاب الله عز وجل، والقصة معروفة. فالمقصود من هذا أن القرآن فيه الغناء، والذي أوصيك به لا أحرم عليك قراءة كتب الأدب، ففيها شيء حسن ولكن في كتاب الله ما هو أحسن، وفيها ما هو جميل ولكن ما في كتاب الله أجمل، فاشتغل بما ينفعك. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعلم به والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم افتح قلوبنا للقرآن ومواعظ القرآن وعلم القرآن، واجعلها غاية رغبتنا وغاية سؤلنا، وانفعنا بما تعلمنا من كتابك وكلامك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأدب مع كتابك والأدب مع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل علمنا لها وتعلمنا لها خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.